بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ شريف.
أحسن الله إليكم سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولوالدينا ولنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين، وبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، قال: تفسير سورة القارعة وهي مكية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. قال رحمه الله: القارعة من أسماء يوم القيامة، كالحاقة والطامة والصاخة والغاشية وغير ذلك. ثم قال معظما أمرها ومهولا لشأنها: وما أدراك ما القارعة. ثم فسر ذلك بقوله تعالى: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، أي في انتشارهم وتفرقهم وذهابهم ومجيئهم من حيرتهم مما هم فيه، كأنهم فراش مبثوث، كما قال في الآية الأخرى: كأنهم جراد منتشر. وقوله تعالى: وتكون الجبال كالعهن المنفوش، يعني قد صارت كأنها الصوف المنفوش الذي قد شرع في الذهاب والتمزق. قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وعطاء الخراساني والضحاك والسدي: العهن، الصوف. ثم أخبر تعالى عما يؤول إليه عمل العاملين وما يصيرون إليه من الكرامة أو الإهانة بحسب أعمالهم، فقال تعالى: فأما من ثقلت موازينه، أي رجحت حسناته على سيئاته، فهو في عيشة راضية، يعني في الجنة. وأما من خفت موازينه، أي رجحت سيئاته على حسناته. وقوله تعالى: فأمه هاوية، قيل معناه: فهو ساقط هاو بأم رأسه في نار جهنم. وعبر عنه بأمه يعني دماغه. روي نحو هذا عن ابن عباس وعكرمة وأبي صالح وقتادة. قال قتادة: يهوي في النار على رأسه. وكذا قال أبو صالح: يهوون في النار على رؤوسهم. وقيل معناه: فأمه التي يرجع إليها ويصير في المعاد إليها هاوية، وهي اسم من أسماء النار. قال ابن جرير: وإنما قيل للهاوية أمه لأنه لا مأوى له غيرها. وقال ابن زيد: الهاوية، النار، هي أمه ومأواه التي يرجع إليها ويأوي إليها. وقرأ: ومأواهم النار. قال ابن أبي حاتم: وروي عن قتادة أنه قال: هي النار وهي مأواهم. ولهذا قال تعالى مفسرا للهاوية: وما أدراك ما هي؟ نار حامية. قال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى قال حدثنا ابن ثور عن معمر عن الأشعث عن عبد الله الأعمى قال: إذا مات المؤمن ذهب بروحه إلى أرواح المؤمنين، فيقولون: روحوا أخاكم، فإنه كان في غم الدنيا. قال: ويسألونه: وما فعل فلان؟ فيقول: مات، أو ما جاءكم؟ فيقولون: ذهب به إلى أمه الهاوية. وقد رواه ابن مردويه من طريق أنس بن مالك مرفوعا بأبسط من هذا، وقد أوردناه في كتاب صفة النار أجارا عفوا سيدنا نعم صلى الله عليكم بأبسط من هذا وقد أوردناه في كتاب صفة النار أجارنا الله منها بمنه وكرمه. وقوله تعالى: نار حامية، أي حارة شديدة الحر، قوية اللهب والسعير. قال أبو مصعب عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نار بني آدم التي توقدون جزء من 70 جزء من نار جهنم. قالوا: يا رسول الله، إن كانت لكافية؟ فقال: إنها فضلت عليها ب69 جزءا. ورواه البخاري عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك، ورواه مسلم عن قتيبة عن المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد به، وفي بعض ألفاظه أنها فضلت عليها ب69 جزءا كلهن مثل حرها. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حماد وهو بن سلمة عن محمد بن زياد سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: نار بني آدم التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. فقال رجل: إن كانت لكافية. فقال: لقد فضلت عليها ب69 جزءا حرا فحرا. تفرد به أحمد من هذا الوجه وهو على شرط مسلم. وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا سفيان عن أبي الزياد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمر عن يحيى بن جعدة: إن ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم، وضربت بالبحر مرتين، ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد. وهذا على شرط الصحة، ولم يخرجوه من هذا الوجه، وقد رواه مسلم في صحيحه من طريق ابن أبي الزناد. ورواه البزار من حديث عبد الله بن مسعود وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما في الموضع الثاني، ضبطت هكذا: سيدنا ابن أبي الزناد. السلام عليكم سيدنا. قال: ناركم هذه جزء من 70 جزءا. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز هو ابن محمد الدراوردي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه النار جزء من 100 جزء من جهنم. تفرد به أيضا من هذا الوجه وهو على شرط مسلم أيضا. وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن عمرو الخلال قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا معن بن عيسى القزاز عن مالك عن عمه أبي سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما مثل ناركم هذه من نار جهنم؟ لهي أشد سوادا من دخان ناركم هذه ب70 ضعفا. وقد رواه أبو مصعب عن مالك ولم يرفعه، وروى الترمذي وابن ماجه عن عباس الدوري عن يحيى بن أبي الدوري سيدنا أحسن الله عليكم سيدنا عن عباس الدوري عن يحيى بن أبي بكير قال حدثنا شريك عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوقد على النار 1000 سنة حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى بيضت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة. وقد روي هذا من حديث أنس وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وجاء في الحديث عند الإمام أحمد من طريق أبي عثمان النهدي عن أنس وأبي نضرة العبدي عن أبي سعيد وعجلان مولى المشمعيل عن أبي هريرة عن النبي، ليست واضحة عندي سيدنا، عن أبي سعيد وعجلان. نعم سيدنا،
صلى الله عليه وسلم. هي كده صحيحه ان شاء الله.
السلام عليكم سيدنا. نعم. عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان اهون اهل النار عذابا من له نعلان يغلي منهما دماغه. وثبت في الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت النار الى ربها فقالت: يا ربي اكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون في الشتاء من بردها، وأشد ما تجدون في الصيف من حرها. وفي الصحيحين: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. آخر تفسير سورة القارعة، ولله الحمد والمنة. قال رحمه الله: تفسير سورة التكاثر، وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يقول تعالى: شغلكم حب الدنيا ونعيمها وزهرتها عن طلب الآخرة وابتغائها، وتمادى بكم ذلك حتى جاءكم الموت وزرتم المقابر وصرتم من أهلها. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا زكريا بن يحيى الوقار المصري قال حدثنا خالد بن عبد الدائم عن ابن زيد بن أسلم عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألهاكم التكاثر عن الطاعة حتى زرتم المقابر حتى يأتيكم الموت. وقال الحسن البصري: ألهاكم التكاثر في الأموال والأولاد. وفي صحيح البخاري: في الرقاق، أو في الرق
الرقاق اللي هو
نعم
كتاب الرقاق
أحسن الله عليكم سيدنا، نعم، في الرقاق منه. وقال لنا أبو الوليد: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر، يعني لو كان لابن آدم واد من ذهب.
كنا
وقال
نرى
لما
هذا من القرآن حتى أنهاكم التكاثر. نعم.
صلى الله عليكم سيدنا، نعم. قال: وقال الإمام أحمد حدثنا، قال: كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر، يعني لو كان لابن آدم واد من ذهب. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن مطرف يعني ابن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ألهاكم التكاثر، يقول ابن آدم: مالي مالي،
ابن
وهل
مالك
لك.
صحيح صحيح
أحسن الله عليكم سيدنا، نعم. قال: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. ورواه مسلم والترمذي والنسائي من طريق شعبة به. وقال مسلم في صحيحه: حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول العبد: مالي مالي، وإنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو تصدق فأقنى، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. تفرد به مسلم. وقال البخاري رحمه الله: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر ابن أبي بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم قال أنه سمع أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى معه واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. وكذا رواه مسلم والترمذي والنسائي من حديث سفيان بن عيينة به. وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يهرم ابن آدم وتبقى منه
عن
اثنتان.
آدم انقطع عن أنس بن الله وسلم قال
نعم سيد، صلى الله عليكم سيد، نعم. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يهرم ابن آدم وتبقى منه اثنتان: الحرص والأمل. أخرجاه في الصحيحين. وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة الأحنف بن قيس واسمه الضحاك أنه رأى في يد رجل درهما، فقال: لمن هذا الدرهم؟ فقال الرجل: لي. فقال: إنما هو لك إذا أنفقته في أجر أو ابتغاء شكر. ثم أنشد الأحنف متمثلا قول الشاعر: أنت للمال إذا أمسكته، فإذا أنفقته فالمال لك. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو أسامة قال صالح بن حيان حدثني عن نعم قال صالح بن حيان حدثني عن ابن بريدة في قوله: ألهاكم التكاثر؟ قال: نزلت في قبيلتين من قبائل الأنصار في بني حارثة وبني الحارث، تفاخروا وتكاثروا، فقالت إحداهما: فيكم مثل فلان بن فلان وفلان. وقال الآخرون مثل ذلك، تفاخروا بالأحياء، ثم قالوا: انطلقوا بنا إلى القبور. فجعلت إحدى الطائفتين تقول: فيكم مثل فلان، يشيرون إلى القبر، ومثل فلان. وفعل الآخرون مثل ذلك. فأنزل الله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. لقد كان لكم فيما رأيتم عبرة وشغل. وقال قتادة: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كانوا يعني يقولون: نحن أكثر من بني فلان، ونحن أعد من بني فلان، وهم كل يوم يتساقطون إلى آخرهم، والله ما زالوا كذلك حتى صاروا من أهل القبور كلهم. والصحيح أن المراد بقوله تعالى زرتم المقابر أي صرتم إليها ودفنتم فيها، كما جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأعراب يعوده فقال: لا بأس، طهور إن شاء الله. فقال: قلت طهور؟ بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. قال: فنعم إذن. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة قال حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال أخبرنا حكام بن سلم الرازي عن عامر بن أبي قيس عن الحجاج عن المنهال عن زر عفوا عن زر بن حبيش عن علي رضي الله عنه قال: ما زلنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ورواه الترمذي عن أبي كريب عن حكام بن سلم به، وقال غريب. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا سلمة بن داود العرضي قال حدثنا أبو المليح قال حدثنا أبو المليح الرقي عن ميمون بن مهران قال: كنت جالسا عند عمر بن عبد العزيز فقرأ: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فلبث هنيهة فقال: يا ميمون، ما أرى المقابر إلا زيارة، وما للزائر بد من أن يرجع إلى منزله. قال أبو محمد: يعني أن يرجع إلى منزله إلى جنة أو نار. وهكذا ذكر أن بعض الأعراب سمع رجلا يتلو هذه الآية: حتى زرتم المقابر، فقال: بعث اليوم، نعم، بعث اليوم ورب الكعبة، أي إن الزائر سيرحل من مقامه ذلك إلى غيره. وقوله تعالى: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. قال الحسن البصري: هذا وعيد بعد وعيد. وقال الضحاك: كلا سوف تعلمون، يعني الكفار، ثم كلا سوف تعلمون، يعني أيها المؤمنون. وقوله تعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لو علمتم حق العلم لما ألهاكم التكاثر عن طلب الدار الآخرة حتى صرتم إلى المقابر. ثم قال تعالى: لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. هذا تفسير الوعيد المتقدم، وهو قوله تعالى: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. توعدهم بهذا الحال، وهي رؤية النار التي إذا زفرت زفرة خر كل ملك مقرب ونبي مرسل على ركبتيه من المهابة والعظمة ومعاينة الأهوال. عفوا لحظة سيدنا.
نعم.
نعم عفوا سيدنا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: توعدهم بهذا الحال، وهي رؤية النار التي إذا زفرت زفرة خر كل ملك مقرب ونبي مرسل على ركبتيه من المهابة والعظمة ومعاينة الأهوال، على ما جاء به الأثر المروي في ذلك. وقوله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي ثم لتسألن يومئذ عن شكر ما أنعم الله به عليكم من الصحة والأمن والرزق وغير ذلك، ما إذا قابلتم به نعمه من شكره وعبادته. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة قال حدثنا ما إذا قابلتم به نعمة، هكذا سيدنا، أحسن الله عليكم سيدنا، نعم، ما إذا قابلتم به نعمة من شكره وعبادته. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا زكريا بن يحيى الخزار الخزاز المقرئ، قال حدثنا زكريا بن يحيى الخزاز المقري قال حدثنا عبد الله بن عيسى أبو خالد الخزاز قال حدثنا يونس بن ابن عبيد قال حدثنا يونس بن عبيد عن عكرمة عن ابن عباس أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الظهيرة فوجد أبا بكر في المسجد فقال ما أخرجك هذه الساعة؟ قال أخرجني الذي أخرجك يا رسول الله. قال وجاء عمر بن الخطاب فقال ما أخرجك يا ابن الخطاب؟ قال أخرجني الذي أخرجكما. قال فقعد عمر وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثهما، ثم قال هل بكما من قوة تنطلقان إلى هذا النخل فتصيبان طعاما وشرابا وظلا؟ قلنا نعم. قال مروا بنا إلى منزل ابن التيهان، عفوا سيدي، نعم أحسن الله عليكم، مروا بنا إلى منزل ابن التيهان أبي الهيثم الأنصاري. قال فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيدينا فسلم واستأذن 3 مرات، وأم الهيثم من وراء الباب تسمع الكلام تريد أن يزيدها رسول الله صلى الله عليه وسلم من السلام. فلما أراد أن ينصرف خرجت أم الهيثم تسعى خلفهم فقالت يا رسول الله قد والله سمعت تسليمك ولكن أردت أن تزيدنا من سلامك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا. ثم قال أين أبو الهيثم؟ لا أراه. قالت يا رسول الله هو قريب، ذهب يستعذب الماء، ادخلوا فإنه يأتي الساعة إن شاء الله. فبسطت بساطا تحت شجرة فجاء أبو الهيثم ففرح بهم وقرت عيناه بهم، فصعد على نخلة فصرم لهم أعذاقا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبك يا أبا الهيثم. قال يا رسول الله تأكلون من بسره ومن رطبه ومن تذنوبه. ثم أتاهم بماء فشربوا عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من النعيم الذي تسألون عنه، هذا غريب من هذا الوجه. وقال ابن جرير حدثني الحسين بن علي الصدائي قال حدثنا الوليد بن القاسم عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال بينما أبو بكر وعمر جالسان إذ جاءهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما أجلسكما هاهنا؟ قال والذي بعثك بالحق ما أخرجنا من بيوتنا إلا الجوع. قال والذي بعثني بالحق ما أخرجني غيره. فانطلقوا حتى أتوا بيت رجل من الأنصار فاستقبلتهم المرأة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين فلان؟ فقالت ذهب يستعذب لنا ماء. فجاء صاحبهم يحمل قربته فقال مرحبا، ما زار العباد شيء أفضل من شيء زارني اليوم. فعلق قربته بكرب نخلة وانطلق فجاءهم بعذق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كنت اجتنيت؟ فقال أحببت أن تكونوا الذين تختارون على أعينكم. ثم أخذ الشفرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب. فذبح لهم يومئذ فأكلوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتسألن عن هذا يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع فلم ترجعوا حتى أصبتم هذا، فهذا من النعيم. ورواه مسلم من حديث يزيد بن كيسان به، ورواه أبو يعلى وابن ماجة.
يعني في قولها رضي الله عنها مرحبا ما زار العباد شيء أفضل من شيء زارني اليوم، تقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم حظهم في هذا اليوم ولم يحصل لأحد من الحظ والنصيب والشرف مثل ما حصل لها ولأهل بيتها. ويصلح هذا شاهدا لما يقوله الناس اليوم زارنا النبي، فعلى سبيل المجاز ويكون معناه حصل لنا من الشرف بزيارتك، يعني المخاطب، ما لم يحصل لأحد مثل هذا المعنى. نعم.
ما شاء الله، أحسن الله عليكم سيدنا. نعم.
آمين جميل.
وهو في القول هنا سيدنا تقريبا قول الصحابي والله أعلم في
ليست
الموضع
المرأة
الثاني،
يعني.
لا في الموضع
فجاء
الأول كان في
صاحبهم
المرأة.
يحمل كربته.
أي
نعم،
نعم.
يبقى قول الهيثم بن التيه.
نعم. أحسن
نعم
الله عليكم سيدنا. نعم.
آمين جميل.
قال رحمه الله: ورواه مسلم من حديث يزيد بن كيسان به، ورواه أبو يعلى وابن ماجه من حديث المحاربي عن يحيى بن عبيد الله عن أبيه عن أبي هريرة عن أبي نعم عن أبي بكر عفوا عن أبي بكر الصديق به. وقد رواه أهل السنن الأربعة من حديث عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة بنحو من هذا السياق وهذه القصة. وقال الإمام أحمد: حدثنا سريج قال حدثنا حشرج عن أبي نصرة عن أبي عسيب يعني مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا فمر بي فدعاني فخرجت إليه، ثم مر بأبي بكر فدعاه فخرج إليه، ثم مر بعمر فدعاه فخرج إليه، فانطلق حتى أتى حائطا لبعض الأنصار، فقال لصاحب الحائط: أطعمنا. فجاء بعذق فوضعه، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم دعا بماء بارد فشرب، وقال: لتسألن عن هذا يوم القيامة. قال: فأخذ عمر العذق فضرب به الأرض حتى تناثر البسر قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا رسول الله، إنا لمسؤول عن هذا يوم القيامة. قال: نعم، إلا من ثلاثة: خرقة لف بها الرجل عورته، أو كسرة سد بها جوعته، أو جحر تدخل فيه من
كسرة
الحر، أو
كسرة سد بها
بكسر الكاف. نعم، أحسن الله عليكم سيدي. أو كسرة سد بها جوعته، أو جحر تدخل فيه من الحر والقر تفرد به أحمد. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حماد قال حدثنا عمار قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رطبا وشربوا ماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا من النعيم الذي تسألون عنه. ورواه النسائي من حديث حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن جابر به. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أحمد قال حدثنا يزيد قال حدثنا محمد بن عمرو عن صفوان بن سليم عن محمود بن الربيع قال: لما نزلت ألهاكم التكاثر فقرأ حتى بلغ: لتسألن يومئذ عن النعيم. قالوا: يا رسول الله، عن أي نعيم نسأل؟ وإنما هما الأسودان، الماء والتمر، وسيوف نعم وسيوفنا على رقابنا، والعدو حاضر، فعن أي نعيم نسأل؟ قال: أما إن ذلك سيكون. وقال أحمد: حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن سليمان قال حدثنا معاذ بن عبد الله بن حبيب عن أبيه عن عمه قال: كنا في مجلس فطلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه آثر ماء، فقلنا: يا رسول الله، نراك طيب النفس. قال: أجل. قال: ثم خاض الناس في ذكر الغنى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالغنى لمن اتقى الله، والصحة لمن اتقى الله خير من الغنى، وطيب النفس من النعيم. ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن خالد بن مخلد عن عبد الله بن سليمان به. وقال الترمذي: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا شبابة عن عبد الله بن العلاء عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزم الأشعري قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يسأل عنه يعني يوم القيامة العبد إن أول ما يسأل عنه يعني يوم القيامة العبد من النعيم أن يقال له: ألم نصح لك جسمك ونروك من الماء البارد. تفرد به الترمذي ورواه ابن حبان في صحيحه. من طريق الوليد بن مسلم عن عبد الله بن العلاء بن عن عبد الله بن العلاء بن زبر به. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن محمد بن عمرو عن يحيى بن حاطب عن عبد الله بن الزبير قال قال الزبير لما نزلت ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قالوا يا رسول الله لأي نعيم نسأل عنه وإنما هما الأسودان التمر والماء؟ قال إن ذلك سيكون. وكذا رواه الترمذي وابن ماجه من حديث سفيان هو بن عيينة به، ورواه أحمد عنه، وقال الترمذي حسن. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو عبد الله الظهراني قال حدثنا حفص بن عمر العدني عن الحكم بن أبان عن عكرمة قال لما نزلت هذه الآية ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قالت الصحابة يا رسول الله وأي نعيم نحن فيه وإنما نأكل في أنصاف بطوننا خبز الشعير؟ فأوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم قل لهم أليس تحتاذون النعال وتشربون الماء البارد؟ فهذا من النعيم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا محمد بن سليمان بن الأصبهاني عن ابن أبي ليلى أظنه عن عامر عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ثم لتسألن يومئذ عن النعيم قال الأمن والصحة. وقال زيد بن أسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، يعني شبع البطون وبارد الشراب وظلال المساكن واعتدال الخلق ولذة النوم. رواه ابن أبي حاتم بإسناد متقدم عنه في أول السورة. وقال سعيد بن جبير
وقرأ وقال ابن أبي حاتم مرة أخرى
نعم
وقال
شيخ
ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا محمد بن سليمان ابن الأصبهاني عن ابن أبي ليلى أظنه عن عامر عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لتسألن يومئذ عن النعيم قال الأمن والصحة
نعم سيدنا
هكذا
نعم سيدنا ضبطها كذا عندي قال الأمن والصحة
نعم وقال زيد بن أسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم يعني شبع البطون وبارد الشراب وظلال المساكن واعتدال الخلق ولذة النوم شوية يقص فيها الكسر رواه ابن أبي حاتم بإسناده المتقدم عنه في أول السورة نعم
صلى
نعم
الله عليه وسلم. آمين وجزاكم سيدنا صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله وقال سعيد بن جبير حتى عن شربة عسل. وقال مجاهد عن كل لذة من لذات الدنيا. وقال الحسن البصري نعيم الغداء والعشاء. وقال أبو قلابة من النعيم أكل العسل والسمن بالخبز النقي. وقول مجاهد هذا أشمل هذه الأقوال وقول مجاهد هذا أشمل الأقوال، يقصد عن كل لذة من لذات الدنيا. نعم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال النعيم صحة الأبدان والأسماع والأبصار، يسأل الله العباد فيما استعملوها وهو أعلم بذلك منهم، وهو قوله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وثبت في صحيح البخاري وسنن الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث عبد الله بن سعيد ابن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. ومعنى هذا أنهم مقصرون في شكر هاتين النعمتين، لا يقومون بواجبهما، ومن لا يقوم بحق ما وجب عليه فهو مغبون. وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا القاسم بن محمد بن يحيى المروذي قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا أبو حمزة عن ليث عن أبي فزارة عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فوق الإزار وظل الحائط وخبز يحاسب به العبد يوم القيامة أو يسأل عنه. ثم قال لا نعرفه إلا بهذا الإسناد. وقال الإمام أحمد حدثنا بهز وعفان قال حدثنا حماد قال عفان في حديثه، قال إسحاق بن عبد الله عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل، قال عفان يوم القيامة: يا ابن آدم، حملتك على الخيل والإبل، وزوجتك النساء، وجعلتك تربع وترأس، فأين شكر ذلك تفرد به من هذا الوجه؟ آخر تفسير سورة التكاثر، ولله الحمد والمنة. قال رحمه الله: تفسير سورة العصر وهي مكية. ذكروا أن عمرو بن العاص وفد على مسيلمة الكذاب لعنه الله، وذلك بعدما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعدما بعث أو بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يسلم عمرو. فقال له مسيلمة: ماذا أنزل على صاحبكم في هذه المدة؟ قال لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة. في اللفظ هنا سيدنا: وذلك بعدما بعث رسول الله أو بعث، وذكروا نعم ذكروا أن عمرو بن العاص وفد على
مسلم، بعدما بعث رسول الله،
نعم صلى الله عليه وسلم،
نعم
وذلك بعدما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل أن يسلم عمرو. فقال له مسيلمة: ماذا أنزل على صاحبكم في هذه المدة؟ قال لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة. فقال: وما هي؟ فقال: والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ففكر مسيلمة هنيها، ثم قال: وقد أنزل علي مثلها. فقال له عمرو: وما هو؟ فقال: يا وبر، يا وبر، إنما أنت أذنان وصدر، وسائرك حفز نقز. ثم قال: كيف ترى يا عمرو؟ فقال له عمرو: والله إنك لتعلم أني أعلم أنك تكذب، وقد رأيت أبا بكر الخرائطي أسند في كتابه المعروف بمساوي الأخلاق الجزء الثاني منه شيئا من هذا أو قريبا منه. والوبر دويبة تشبه الهر، أعظم شيء فيه أذناه وصدره وباقيه دميم. فأراد مسيلمة أن يركب من هذا الهذيان ما يعارض به القرآن، فلم يرج ذلك على عابد الأوثان في ذلك الزمان. وذكر الطبراني من طريق حماد بن سلمة عن ثابت بن عبد الله بن حصن أبي مدينة قال: كان عفوا سيدنا، نعم، عن عبد الله أو عبيد الله،
ماشي
عن عبد الله بن حصن أبي مدينة قال: كان الرجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يتفرقا إلا على أن يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر إلى آخرها، ثم يسلم أحدهما على الآخر. وقال الشافعي رحمه الله: لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. العصر الزمان الذي يقع فيه حركات بني آدم من خير وشر. وقال مالك عن زيد بن أسلم: هو العشي والمشهور الأول. فأقسم تعالى بذلك على أن الإنسان لفي خسر، أي في خسارة وهلاك، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فاستثنى من جنس الإنسان عن الخسران الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم وتواصوا بالحق، وهو أداء الطاعات وترك المحرمات، وتواصوا بالصبر على المصائب والأقدار، وأذى من يؤذي ممن يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر. آخر تفسير سورة العصر، ولله الحمد والمنة. قال رحمه الله: تفسير سورة ويل لكل همزة لمزة، وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة، التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. قال رحمه الله: الهماز بالقول واللماز بالفعل، يعني يزدري بالناس وينتقص بهم، وقد تقدم بيان ذلك في قوله تعالى: هماز مشاء بنميم. قال ابن عباس: همزة اللمزة طعان معياب. وقال الربيع بن أنس: الهمزة يهمزه في وجه، واللمزة من خلفه. وقال قتادة: يهمزه ويلمزه بلسانه وعينه، ويأكل لحوم الناس ويطعن عليه.
همزه في وجهه ولمزه من خلفه.
نعم، السلام الله عليكم سيدنا. قال: وقال مجاهد: الهمزة باليد والعين، واللمزة باللسان. وهكذا قال ابن زيد، وقال مالك عن زيد بن أسلم: همزة لحوم الناس. ثم قال بعضهم: المراد بذلك الأخنس ابن شريق، وقيل غيره
لحوم الناس.
همزة لحوم الناس. ثم قال بعضهم: المراد بذلك الأخنس.
ما معنى؟ ما معنى همزة لحوم الناس؟ يعني يأكلون يتناولون لحوم الناس.
أو كناية عن الخوض.
فيما قبلها: وقال قتادة: همزه ولمزه بلسانه وعينه، ويأكل لحوم الناس. يعني كمثل الآية في سورة الآداب، في سورة الحجرات: يغتابون، يعني
نعم،
ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فيكون هذا المقصود إن شاء الله. نعم،
أحسن الله عليكم سيدي. نعم. ثم قال رحمه الله: ثم قال بعضهم: المراد بذلك الأخنس بن شريق، وقيل غيره. وقال مجاهد: هي عامة. وقوله تعالى: الذي جمع مالا وعدده، أي جمعه بعضه على بعض وأحصى عدده، كقوله تعالى: وجمع فأوعى. قاله السدي وابن جرير. وقال محمد بن كعب في قوله تعالى: جمع مالا وعدده، ألهاه ماله بالنهار هذا إلى هذا، فإذا كان الليل نام كأنه جيفة. وقوله تعالى: يحسب أن ماله أخلده، أي يظن أن جمعه المال يخلده في هذه الدار. كلا، أي ليس الأمر كما زعم ولا كما حسب. ثم قال تعالى: لينبذن في الحطمة، أي ليلقين هذا الذي جمع مالا فعدده في الحطمة، وهي اسم من أسماء النار، صفة لأنها تحطم ما فيها، تحطم من فيها. ولهذا قال تعالى: وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. قال ثابت البناني: تحرقهم إلى الأفئدة وهم أحياء، ثم يقول: لقد بلغ منهم العذاب، ثم يبكي. وقال محمد بن كعب: تأكل كل شيء من جسده حتى إذا بلغت فؤاده حذو حلقه ترجع على جسده. وقوله تعالى: إنها عليهم مؤصدة، أي مطبقة كما تقدم تفسيره في سورة البلد. وقال ابن مردويه: حدثنا عبد الله بن محمد.
مردويه أو مردوية كالترتيب، يعني هذا المعنى.
أحسن الله عليكم سيدنا. وقال ابن مردوي حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا علي بن السراج قال حدثنا عثمان بن خرزاز قال حدثنا شجاع بن أشرس قال حدثنا شريك عن عاصم عن أبي قال حدثنا شجاع بن أشرس
نعم.
نعم سيدنا قال
قبلها
حدث
حدثنا عثمان ابن خرزاز أو خرزاز.
عفوا سيدنا
نعم.
صلى الله عليه وسلم سيدنا قال حدثنا عثمان بن خرزاز ابن خرزاذ قال حدثنا شجاع بن أشرس قال حدثنا شريك عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إنها عليهم مؤصدة قال مطبقة وقد رواه أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن أسيد عن إسماعيل بن خالد عن أبي صالح قوله ولم يرفعه في عمد ممددة قال عطية العوفي عمد من حديد وقال السدي من نار وقال شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس في عمد ممددة يعني الأبواب هي الممدودة وقال قتادة في قراءة عبد الله بن مسعود إنها عليهم مؤصدة بعمد ممددة وقال العوفي عن ابن عباس
هي فيها قراءة بالجمع؟
نعم سيدنا فيها في عمد ممددة
فأظن قول ابن مسعود من هذا يعني بعمود.
وهي رواية قراءة رواية الإمام شعبة وقراءة الإمام حمزة والكسائي وخلف صلى الله عليه وسلم قال وقال العوفي عن ابن عباس أدخلهم
إن كان تبقى قراءة ابن مسعود برضو أنها تفسير وليست قراءة،
صحيح نعم
لأنه أبدل الحرف في حرف باء.
نعم
نعم
أحسن الله عليكم سيدنا وقال العوفي عن ابن عباس أدخلهم في عمد فمدت عليهم بعماد وفي أعناقهم السلاسل فسدت بها الأبواب وقال قتادة
بها الأبواب
أحسن الله عليكم سيدنا نعم فسدت بها الأبواب وقال قتادة كنا نحدث أنهم يعذبون بعمد في
لا
النار عفوا سيدنا أحسن الله عليكم وقال قتادة كنا نحدث أنهم يعذبون بعمد في النار واختاره ابن جرير وقال أبو صالح في عمد ممددة يعني القيود الطوال آخر تفسير سورة ويل لكل همزة لمزة
جزاكم الله خير.
أمين وجزاكم سيدنا أحسن الله
خفيف.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى ورضي عنه قال تفسير سورة الفيل وهي مكية بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول هذه من النعم التي امتن الله بها على قريش فيما صرف عنهم من أصحاب الفيل الذين كانوا قد عزموا على هدم الكعبة ومحو أثرها من الوجود فأبادهم الله وأرغم آنافهم وخيب سعيهم وأضل عملهم وردهم بشر خيبة وكانوا قوم النصارى وكان دينهم إذ ذاك أقرب حال مما كان عليه قريش من عبادة الأوثان ولكن كان هذا من باب الإرهاص والتوطئة لمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه في ذلك العام ولد على أشهر الأقوال ولسان حال القدر يقول لم ننصركم يا معشر قريش على الحبشة لخيريتكم عليهم ولكن صيانة البيت العتيق الذي سنشرفه ونعظمه ونوقره ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم ببعثة النبي الأمي محمد صلوات الله وسلامه عليه خاتم الأنبياء وهذه قصة أصحاب الفيل على وجه الإيجاز والاختصار والتقريب قد تقدم في قصة أصحاب الأخدود أن ذا نواس وكان آخر ملوك حمير وكان مشركا هو الذي قتل أصحاب الأخدود وكانوا نصارى وكانوا قريبا من 20,000 فلم يفلت منهم إلا دوس ذو ثعلبان فذهب فاستغاث بقيصر ملك الشام وكان نصرانيا، فكتب له إلى النجاشي ملك الحبشة لكونه أقرب إليهم، فبعث معه أميرين أرياط وأبرهة بن الصباح أبا يكسوم في جيش كثيف، فدخلوا اليمن فجاسوا خلال الديار واستلبوا الملك من حمير، وهلك ذو نواس غريقا في البحر. واستقل الحبشة بملك اليمين بملك
اليمن.
اليمن، نعم صلى الله عليه، وعليهم هذان الأميران أرياط وأبرهة، فاختلف في أمرهما وتصاولا وتقاتلا وتصافا، فقال أحدهما للآخر: إنه لا حاجة بنا إلى اصطدام الجيشين بيننا، ولكن ابرز إلي وأبرز إليك، فأينا قتل الآخر استقل بعده بالملك. فأجابه إلى ذلك فتبارز، وخالف كل واحد منهما قناة، فحمل أرياط على أبرهة
وخلف
فضربه
كل
بالسيف.
واحد منهما قناة.
بسم الله عليكم. فحمل أرياط على أبرهة فضربه بالسيف، فشرم أنفه وفمه وشق وجهه، وحمل عتود
عتودة مولى
نعم
أبرهة.
عتودة مولى أبرهة على أرياط فقتله، ورجع أبرهة جريحا فداوى جرحه فبرأ، واستقل بتدبير جيش الحبشة باليمن. فكتب إليه النجاشي يلومه على ما كان منه، ويتوعده ويحلف ليطأن بلاده،
ويجوزن
ويجزن
عصيته.
نعم ويجزن ناصيته. أحسن الله إليكم. فأرسل إليه أبرهة يترقق له ويصانعه، وبعث مع رسوله بهدايا وتحف وبجراب فيها من تراب اليمن، وجز ناصيته فأرسلها معه. ويقول في كتابه: لا يطأ الملك على هذا
يطأ
الجراب
الملك.
نعم صلى الله عليه، ليطأ الملك على هذا الجراب فيبر قسمه، وهذه ناصيتي قد بعثت بها إليك. فلما وصل ذلك إليه أعجبه منه ورضي عنه وأقره على عمله. وأرسل أبرهة يقول للنجاشي: إني سأبني لك كنيسة بأرض اليمن لم يبنى قبلها مثلها. فشرع في بناء كنيسة هائلة بصنعاء، رفيعة البناء عالية الفناء مزخرفة الأرجاء، سمتها العرب القليس
نعم.
لارتفاعها، لأن الناظر إليها تكاد تسقط قلنسوته عن رأسه من ارتفاع بنائها. وعزم أبرهة الأشرم على أن يصرف حج العرب إليها كما يحج إلى الكعبة في مكة، ونادى بذلك في مملكته، فكرهت العرب العدنانية والقحطانية ذلك، وغضبت
وعزم
قريش
أبوه
لذلك.
على أن يصرف حج العرب إليها كما يحج إلى الكعبة بمكة. نعم.
نعم، صلى الله عليه.
ونادى
ونادى بذلك في مملكته، فكرهت العرب العدنانية والقحطانية ذلك، وغضبت قريش لذلك غضبا شديدا، حتى قصدها بعضهم، وتوصل إلى أن دخلها ليلا فأحدث فيها وكر راجعا. فلما رأى السدنة ذلك الحدث رفعوا أمره إلى ملكهم أبرهة، وقالوا له: إنما صنع هذا بعض قريش غضبا لبيتهم الذي ضاهيت هذا به.
رأيت
نعم أحسن الله عليكم. إنما صنع هذا بعض قريش غضبا لبيتهم الذي ضاهيت هذا به، فأقسم أبرهة ليسيرن إلى بيت مكة ولا يخربنه حجرا حجرا. وذكر مقاتل بن سليمان أن فتية من قريش دخلوها فأججوا فيها نارا، وكان يوما فيه هواء شديد فأحرقته وسقطت إلى الأرض. فتأهب أبرهة لذلك وصار في جيش كثيف عرمرم لئلا يصده أحد عنه، واستصحب معه فيلا عظيما كبير الجثة لم يرى مثله يقال له محمود، وكان قد بعثه إليه النجاشي ملك الحبشة لذلك، ويقال كان معه أيضا 8 أفيال، وقيل 12 فيلا، وقيل غيره والله أعلم، يعني ليهدم به الكعبة بأن يجعل السلاسل في الأركان وتوضع في عنق الفيل، ثم يزجر ليلقي الحائط جملة واحدة. فلما سمعت العرب بمسيره أعظمه ذلك جدا. نعم أحسن الله عليكم.
أعظم ذلك جدا.
فلما سمعت العرب بمسيره أعظم ذلك جدا، ورأوا أن حقا عليهم المحاجبة دون البيت ورد من أراده بكيد. فخرج إليه رجل كان من أشراف أهل اليمن ملوكهم يقال له ذو نفر، فدعا قومه من أجابه من سائر العرب إلى حرب أبرهة وجهاده عن بيت الله وما يريد من هدمه وخرابه، فأجابوه وقاتلوا أبرهة فهزمهم لما يريده الله عز وجل من كرامة البيت وتعظيمه، وأسر ذو نفر فاستصحبه معه ثم مضى لوجهه حتى إذا كان بأرض خثعم عرض له نفيل بن حبيب الخشعمي في قومه شهران وناهس فقاتلوه فهزمهم أبرهة وأسر نفيل بن حبيب فأراد قتله ثم عفى عنه واستصحبه معه ليدله في بلاد الحجاز، فلما اقترب من أرض الطائف خرج إليه أهلها الثقيف وصانعه خيفة على بيتهم الذي عندهم الذي يسمونه اللات، فأكرمهم وبعثوا معه أبا رغال دليلا. فلما انتهى أبرهة إلى المغمس وهو قريب من مكة نزل به وأغار جيشه على صرح أهل مكة من الإبل وغيرها فأخذوه، وكان في الصرح 100 بعير لعبد المطلب، وكان الذي أغار على الصرح بأمر أبرهة أمير المقدمة وكان يقال له الأسود بن مفصود، فهجاه بعض العرب فيما ذكره ابن إسحاق. بعث أبرهة حناطة الحميرية إلى مكة وأمره أن يأتيه بأشرف قريش وأن يخبره أن الملك لم يجيء لقتالكم إلا أن تصدوه عن البيت، جاء حناطة فدل على عبد المطلب بن هاشم وبلغه عن أبرهة ما قال، فقال له عبد المطلب: والله ما نريد حربه وما لنا بذلك من طاقة، هذا بيت الله الحرام وبيت خليله إبراهيم، فإن يمنعه منه فهو بيته وحرمه، وأن يخلي بينه وبينه فوالله ما عندنا دفع عنه. فقال له حناطة: فاذهب معي إليه. فذهب معه، فلما رأوه أبرهة أجله، وكان عبد المطلب رجلا جميلا حسن المنظر، ونزل أبرهة عن سبيله
لعلها وإن
مجرسا.
يخلي بينه بدون ياء يعني. نعم.
نعم، أحسن الله عليكم. ونزل أبرهة عن سريره وجلس معه على البساط، وقال لترجمانه: قل له حاجتك. فقال للترجمان: إن حاجتي أن يرد علي الملك 100 بعير أصابها لي. فقال أبرهة لترجمانه: قل له لقد كنت أعجبتني حين رأيتك، ثم قد زهدت فيك حين كلمتني، أتكلمني في 100 بعير أصبتها لك وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك قد جئت لهدمه لا تكلمني فيه؟ فقال له عبد المطلب: إني أنا رب الإبل وإن للبيت ربا سيمنعه. قال: ما كان ليمتنع مني. قال: أنت وذاك. ويقال إنه ذهب مع عبد المطلب جماعة من أشراف العرب فعرضوا على أبرهة ثلث أموال تهامة على أن يرجع عن البيت، فأبى عليهم ورد أبرهة على عبد المطلب إبله، ورجع عبد المطلب إلى قريش فأمرهم بالخروج من مكة والتحصن في رؤوس الجبال تخوفا عليه من معرة الجيش. ثم قام عبد المطلب فأخذ بحلقة باب الكعبة، وقام معه نفر من قريش يدعون الله يستنصرونه على أبرهة وجنده، وقال عبد المطلب وهو آخذ بحلقة باب الكعبة: لا هم إن المرء يمنع رحله فامنع حلالك، لا يغلبن. نعم سيدنا.
فامنع رحالك أو فامنع حلالك. نعم.
نعم، سلام الله عليك. لا يغلبن صليبهم
لا
ومع
يغلبن.
نعم، لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك.
ومن حالهم
نعم، أحسن الله عليك. ومحالهم غدوا محالك. قال ابن إسحاق: ثم أرسل عبد المطلب حلقة الباب، ثم خرجوا إلى رؤوس الجبال. وذكر مقاتل ابن سليمان أنهم تركوا عند البيت 100 بدنة مقلدة، لعل بعض الجيش ينال منها شيئا بغير حق فينتقم الله منه. فلما أصبح أبرهة تهيأ لدخول مكة وهيأ فيله وكان اسمه محمودا وعبأ جيشه، فلما وجهوا الفيل نحو مكة أقبل نفيل بن حبيب حتى قام إلى جنبه، ثم أخذ بأذنه وقال: أبرك محمود وارجع راشدا من حيث جئت، فإنك في بلد الله الحرام. ثم أرسل أذنه فبرك الفيل، وخرج نفيل بن حبيب يشتد حتى أصعد في الجبل، وضرب الفيل ليقوم فأبى، فضربوا في رأسه بالطمرزين وأدخلوا محاجل لهم في مراقه فبزغوه بها ليقوم فأبى، فوجهوه راجعا إلى اليمن فقام يهرول، ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك، ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك، ووجهوه إلى مكة فبرك. وأرسل الله عليهم طيرا من البحر أمثال الخطاطيف والبلسان. مع كل طائر منها 3 أحجار يحملها، حجر في منقاره وحجران في رجليه أمثال الحمص والعدس، لا تصيب منهم أحدا إلا هلك. وليس كلهم أصابت، وخرجوا هاربين يبتذرون الطريق ويسألون عن نفيل ليدلهم على الطريق هذا. ونفيل على رأس الجبل مع قريش وعرب الحجاز ينظرون ماذا أنزل الله بأصحاب الفيل من النقمة، وجعل نفيل يقول: أين المفر والإله الطالب والأشبم المغلوب غير الغالب غير الغالب؟ نعم
خير الغالب.
نعم أحسن الله إليكم. والأشرم المغلوب غير الغالب. قال ابن إسحاق وقال نفيل في ذلك أيضا: ألا حييت عنا يا ردينا.
يا ردينا. نعمناكم مع الإصباح عينا.
نعم ألا حييت عنا يا ردينا، نعمناكم مع الإصباح عينا.
لماذا
وردينا
قال ألا حييت يا ردينا؟ هذه واحدة، فلعلها ألا حييت عنا يا ردينا، نعمناكم مع الإصباح عينا. ردينة لو رأيت ولا تريه، لدى جنب المحصب ما رأينا، إذا لعذرتني وحمدت أمري، ولم تأسي على ما فات بينا. حمدت الله إذ أبصرت طيرا، وخفت حجارة تلقى علينا. فكل القوم يسأل عن نفيل، كأن علي للحبشان دينا.
أحسن الله إليكم. وذكر الواقدي بأسانده أنهم لما تعبأوا لدخول الحرم وهيأوا الفيل جعلوا لا يصرفونه إلى جهة من سائر الجهات إلا ذهب فيها، فإذا وجهوه إلى الحرم ربض وصاح، وجعل أبرهة يحمل على سائس الفيل وينهره ويضربه ليقهر الفيل على دخول الحرم، فطال الفصل في ذلك. هذا وعبد المطلب وجماعة من أشراف مكة منهم المطعم بن عدي ومعمر بن عائذ بن عمران بن مخزوم وسعود بن عمرو الثقفي على حراء ينظرون إلى ما الحبشة يصنعون، وماذا يلقون من أمر الفيل، وهو العجب العجاب. فبينما هم كذلك إذ بعث الله عليهم طيرا أبابيل، أي قطعا قطعا صفرا دون الحمام، وأرجلها حمر، ومع كل طائر 3 أحجار، وجاءت فحلقت عليهم وأرسل تلك الأحجار عليهم فهلكوا. وقال محمد بن كعب: جاءوا بفيلين، فأما محمود فربض، وأما الآخر فشجع وفحصب. وقال وهب بن منبه: كان معهم فيلة، فأما محمود وهو وكان معهم فيلة فأما محمود وهو فيل الملك فربط ليقتدي به بقية الفيلة، وكان فيها فيل تشجع فحصب فهربت بقية الفيلة. وقال عطاء بن يسار وغيره: ليس كلهم أصابه العذاب في الساعة الراهنة، بل منهم من هلك سريعا، ومنهم من جعل يتساقط عضوا عضوا وهم هاربون، وكان أبرهة من يتساقط عضوا عضوا حتى مات ببلاد خثعم. قال ابن إسحاق: فخرجوا يتساقطون بكل طريق ويهلكون على كل منهل، وأصيب أبرهة في جسده، وخرجوا به معهم يسقط أنملة 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 حتى قدموا به صنعاء، وهو مثل فرخ الطائر، فما مات حتى انصدع صدره عن قلبه فيما يزعمون. وذكر مقاتل بن سليمان أن قريشا أصابوا مالا جزيلا من أسلابهم وما كان معهم، وأن عبد المطلب أصاب يومئذ من الذهب ما ملأ حفرة. وقال ابن إسحاق: وحدثني يعقوب بن عتبة أنه حدث أن أول ما رؤيت الحصبة والجدرة بأرض العرب ذلك العام، وأنه أول ما
الحصبة
رؤي
والجدري، والجدري بأرض العرب ذلك العام.
نعم أحسن الله عليكم، وأنه أول ما رؤي به مرائر الشجر الحرمل والحنظل والعشر ذلك العام. وهكذا روي عن عكرمة من طريق جيد. قال ابن إسحاق: فلما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم كان فيما يعد به على قريش من نعمته عليهم وفضله، يعد به، صحيح سيدنا؟
فيما فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم كان فيما يعد به على قريش من نعمته عليهم، أو فيما يعد به، يعد. نعم.
نعم صلى الله عليه وسلم. كان فيما يعد به على قريش من نعمته عليهم وفضله ما رد عنهم من أمر الحبشة لبقاء أمرهم ومدتهم، فقال:
إذا
ألم
يعد
ترى
بقى
كيف
يعد
نعم
يعني
نعم
يذكر
صحيح
هذا ويعده عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. فقال: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. سورة قريش، أي لئلا يغير شيئا من حالهم التي كانوا عليها لما أراد الله به من الخير لو قبلوه. قال ابن هشام: الأبابيل الجماعات، ولم تتكلم العرب بواحدة. قال: وأما السجيل فأخبرني
بواحدة،
يونس النحوي. نعم
لم تقل العرب المفرد من كلمة أبابيل يعني.
نعم أحسن الله عليك. قال: وأما السجيل فأخبرني يونس النحوي وأبو عبيدة أنه عند العربي الشديد الصلب. قال: وذكر بعض المفسرين أنهما كلمتان بالفارسية جعلتهما العرب كلمة واحدة، وإنما هو سنجو وجل، يعني بالسنجي الحجر والجل الطين. يقول: الحجارة من هذين الجنسين، الحجر والطين. قال: والعصف ورق الزرع الذي لم يقضب، واحدته عصفة، انتهى ما ذكره. وقد قال حماد بن سلمة عن عاصم بن زيد عن عبد الله وابو سلمة بن عبد الرحمن: طيرا ابابيل. قال: الفرق. وقال ابن عباس الضحاك: ابابيل يتبع بعضها بعضا. وقال الحسن البصري وقتادة: والابابيل
قال
الكثيرة.
الفرق هكذا.
عندي ضبطها الفرق.
لعلها الفرق مثل الجماعات، جماعة بعد جماعة وفرقة بعد فرقة. نعم.
نعم، أحسن الله إليكم. نعم. وقال الحسن البصري وقتادة: الأبابيل الكثيرة. وقال مجاهد: الأبابيل شتى، متتابعة، مجتمعة. وقال ابن زيد: الأبابيل المختلفة، تأتي منها هنا ومنها هنا، أتتهم من كل مكان. وقال الكسائي: سمعت النحويين يقولون: أبول مثل العجول. قال: وقد سمعت بعض النحويين يقول: واحد
مثل
الأبابيل
ماذا؟
إبيل.
أبابيل، لعلها أبول مثل عدود. قال:
سلام
وقد
الله عليك.
سمعت بعض النحويين يقول: واحد الأبابيل إبيل. نعم. وهو
وقال ابن
قدم
جرير
أنه
حد
لواحد له من لفظه. نعم.
أحسن الله عليك. وقال ابن جرير: حدثنا ابن مثنى قال: حدثني عبد الأعلى قال: حدثني داود عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن نوفل أنه قال في قوله: وأرسل عليهم طيرا أبابيل هي الأقاطيع كالإبل المؤبلة. قال: وحدثنا أبو كريم قال: حدثنا وكيع عن ابن عون عن ابن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما: وأرسل عليهم طيرا أبابيل، قال لهم: خراطيم كخراطيم الطير، وأكف كأكف الكلاب. قال: وحدثني يعقوب قال: حدثنا هشام قال: أخبرنا حصين عن كلمة في قوله تعالى: طيرا أبابيل، قال: كانت طيرا خضرا خرجت من البحر، لها رؤوس كرؤوس السباع. قال: وحدثنا ابن بشار قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن عبيد بن عمير: طيرا أبابيل، قال: هي طير سود بحرية، في منقارها وأظافرها الحجارة. وهذه أسانيد صحيحة. وقال سعيد بن جبير: كانت طيرا خضرا لها مناقير صفر تختلف عليهم. وعن ابن عباس ومجاهد وعطاء: كانت طير الأبابيل مثل التي يقال لها عنقاء مغرب. رواه عنهم ابن ابي حاتم. وقال ابن ابي حاتم: حدثنا بزرعة قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن ابي شيبه قال: حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي سفيان عن عبيد بن عمير قال: لما اراد الله ان يهلك اصحاب الفيل بعث عليهم طيرا انشئت من البحر امثال الخطاطيف، كل طير منها تحمل 3 احجار مجزعه، حجرين في رجليه وحجرا في منقاره. قال: فجاءت حتى صفت على رؤوسهم، ثم صاحت والقت ما في ارضها
صفت
ومنافيها.
على رؤوسهم.
نعم أحسن الله عليكم. حتى صفت على رؤوسهم، ثم صاحت وألقت ما في أرجلها ومناقيدها، فما يقع حجر على رأس رجل إلا خرج من دبره، ولا يقع على شيء من جسده إلا وخرج من الجانب الآخر، وبعث الله ريحا شديدة فضربت الحجارة فزادتها شدة فأهلكوا جميعا. وقال سدي عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: حجارة من سجيل، قال: طين في حجارة، سنك وكل. قد قدمنا بيان ذلك بما أغنى عن إعادته ها هنا. وقوله تعالى: فجعلهم كعصف مأكول، قال سعيد بن جبير: يعني التبن الذي تسميه العامة قبور. وفي رواية عن سعيد: ورق الحنطة. وعنه أيضا: العصف، نعم، العصف التبن، والمأكول القصيل يجز للدواب. وكذلك قال الحسن البصري. وعن ابن عباس: العصف القشرة التي على الحبة كالغلاف على الحنطة. وقال ابن زيد: العصف ورق الزرع وورق البقل، إذا أكلته البهائم فراثته فصار درينا. والمعنى أن الله عز وجل أهلكهم ودمرهم وردهم بكيدهم وغيظهم لم ينالوا خيرا، وأهلك عامتهم ولم يرجع منهم بخير إلا وهو جريح، كما جرى لملكهم أبرهة، فإنه صدع صدره عن قلبه حين وصل إلى بلده صنعاء، وأخبرهم بها جرى لهم،
بما جرى
نعم، بما جرى لهم ثم مات. نعم، فمن لك بعدهم
ملك
ابنه
بعده
يكسوم.
ابنه يكسوم.
نعم، صلى الله عليه وسلم. فملك بعده ابنه يكسوم، ثم من بعده أخوه مسروق بن أبرهة، ثم خرج سيف بن ذي يزن الحميري إلى كسرى، فاستغاثه على الحبشة فأنفذ معه من جيوشه فقاتل معه، فرد الله إليه ملكه ومن كان في آبائه من الملك، وجاءته وفود العرب للتهنئة. وقد قال محمد بن إسحاق: حدثنا عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد رأيت قائد الفيل وسائسه بمكة أعميين مقعدين يستطعمان، نعم، يستطعمان. ورواه الواقدي عن عائشة مثله. ورواه أيضا عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: كان مقعدين يستطعمان الناس عند إساف ونائلة، حيث يذبح المشركون ذبائحهم. قلت: كان اسم
وهنا
قائد
عن
الفيل،
عائشة قالت: لقد رأيت قائد الفيل وسائسه، يعني ممكن يكون طال بهما العمر يعني. ولا يلزم من هذا أن تكون شاهدة الحادثة، نعم، لأن في فرق كبير جدا يعني في الوقت، نعم.
بسم الله عليك. قلت: كان اسم قائد الفيل أنيسا. وقد ذكر الحافظ أبو نعيم في كتاب دلائل النبوة من طريق ابن وهب عن اللهيعة عن عقيل بن خالد عن عثمان بن المغيرة قصة أصحاب الفيل، ولم يذكر أن أبرهة قادم من اليمن، وإنما بعث على الجيش رجل يقال له شمر بن مفصود، وكان الجيش 20,000. وذكر أن الطيرة طرقتهم ليلا فأصبحوا صرعاء. وهذا السياق غريب جدا، وإن كان أبو نعيم قد قواه ورجحه على غيره. والصحيح أن إبراهة الأشرم الحبشي قدم مكة كما دل على ذلك السياقات والأشعار.
الصحيح أن
فهكذا
أبرهة
الأشرم،
نعم
وهكذا روى ابن لهيعة عن الأسود عن عروة أن أبرهة بعث الأسود بن مفصود على كتيبة معهم الفيل، ولم يذكر قدوم أبرهة نفسه، والصحيح قدومه، ولعل ابن مفصول كان على مقدمة الجيش، والله أعلم. ثم ذكر ابن إسحاق شيئا من أشعار العربي فيما كان من قصة أصحاب الفيل، فمن ذلك شعر عبد الله بن الزبعرة: تنكلوا عن بطن مكة إنها كانت قديما لا يرى محاريبها، لم تخلق الشعر لم تخلق الشعر
ليالي
ليالي،
أظلمت
نعم، ليالي حرمت، إذ لا عزيز من الأنام يرومها، سائل أمير الجيش عنها ما رأى، فلسوف ينبي الجاهلين عليمها، 60,000 لم يؤوبوا أرضهم، بل لم يعش بعد الإياب سقيمها، كانت بها عاد وجرهم قبلهم، نعم، وكانت بها عاد وجرهم قبلهم، والله من فوق العباد يقيمها. وقال أبو قيس بن الأسلف الأنصاري المري: ومن صنعه يوم فيل الحبوش، إذ كل ما بعثوه، نعم، ومن صنعه
رزم
يوم فيل نعم ومن صنعه يوم فيل الحبوش، إذ كل ما بعثوه رزم، محاجنهم تحت أقرابه، وقد شرموا أنفه فانخرم، وقد جعلوا صوته مغولا، إذا يمموه قفاه كليم، فسول أدبر أدراجه،
لعلها
وقد باء من
كلم جرح يعني.
أحسن الله عليك. فسول أدبر أدراجه، وقد باء بالظلم من كان
فسوى
فم فسول.
عندي فولى وأدبر.
أحسن الله عليكم. فولى وأدبر أدراجه، وقد باء بالظلم
أدراجه
من كان فم. نعم. فولى وأدبر أدراجه، وقد باء بالظلم من كان ثم، فأرسل من فوقهم حاصبا يلفهم مثل لف القزم، تحث على الصبر أحبارهم، وقد فأجوا
أخبارهم
تحث على الصبر أحبارهم، وقد فأجوا
أخبارهم
كفؤاج الغنم.
يعني ما ورد من
نعم
الأخبار عنهم يعني.
نعم الله عليك. تحث على الصبر أخبارهم، وقد فأجوا كفؤاج الغنم.
هكذا
وقال أبو
فأجوا
الصلت،
ولا تؤيدوا،
عندي غير مضبوطة سيدنا،
لكن الألف على همزة ولا الألف على نبرة؟
لا فيها
يا
همزة
عفوا،
سيدنا،
الهمزة على ألف ولا الهمزة على نبرة؟
على ألف.
يبقى مبني المعلوم يعني. ماشي.
أحسن الله عليكم. وقال أبو الصلت بن أبي ربيعة الثقفي، ويروى لأمية بن أبي الصلت بن أبي ربيعة: إن آيات ربنا باقيات، ما يمارى فيهن
وقال
إلا
أبو
الكفر
الصلت
ما
بن
يماري.
أبي ربيعة الثقفي، ويروى لأمية بن أبي الصلت بن أبي ربيعة، هكذا عندك؟
نعم.
ماشي. نعم.
إن آيات ربنا باقيات، ما يماري فيهن إلا الكفور، خلق الليل والنهار فكل مستبين حسابه
كل
مقدور. نعم. خلق الليل والنهار فكل مستبين حسابه مقدور، ثم يجلو النهار رب رحيم، بمهات شعاعها منشور، حبس الفيل بالمغمس حتى صار يحبو كأنه معقور، لازما حلقه الجيران كما
حلقه
قطر،
الجيران
لازما حلقه الجيران كما قطر، من ظهر كبكب محدور، حوله من ملوك كندة أبطال، ملاويث في الحروب صقور، خلفوه ثم ابذعروا جميعا، كلهم عظم ساقه مكسور، كل
كلهم
دين يوم ال...
كذلك قبلها
كلهم
أبطال. نعم، كلهم عظم ساقه مكسور.
كل دين يوم القيامة عند الله إلا دين الحنيفة تبور.
كل دين
ما شاء الله. كل دين يوم القيامة عند الله إلا دين
إلا
حنيفة
دين
تبور.
الحنيفة بور،
ما
وفيها
شاء الله
نسخة
عليكم.
إلا دين الحنيفية بور. بور. نعم.
أحسن الله عليكم. وقد قدمنا في تفسير سورة الفتح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أطل يوم الحديبية على الثانية التي تهبط بها على قريش، بركت ناقته فزجروها فألحت، فقالوا: خلأت القصواء، أي حرنت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء، وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال: والذي نفسي بيده، لا يسألوني اليوم خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم إليها. ثم زجرها فقامت. والحديث من أفراد البخاري. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة: إن الله حبس عن مكة الفيل، وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنه قد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، ألا فليبلغ الشاهد الغائب، ألا
ألا
فليبلغ الشاهد
فليبلغ.
الغائب.
نعم. نعم.
آخر تفسير سورة الفيل. نستمر سيدنا.
نعم إن شاء الله.
قال رحمه الله تعالى: تفسير سورة الإيلاف في قريش وهي مكية، ذكر حديث غريب في فضلها. قال البيهقي في كتاب الخلافيات: قال حدثنا ابو عبد الله الحافظ قال حدثنا بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي بمرو قال حدثنا احمد بن عبيد الله النرسي قال حدثنا يعقوب بن محمد الزهري قال حدثنا ابراهيم بن محمد بن ثابت بن شرحبيل قال حدثني عثمان بن عبد الله بن ابي عتيق عن سعيد بن عمرو بن جعدة بن هبيرة عن ابيه عن جدته ام هانئ بنت ابي طالب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل الله قريشا بسبع خلال، أني منهم، وأن النبوة فيهم، والحجابة والسقاية فيهم، وأن الله نصرهم على الفيل، وأنهم عبدوا الله عز وجل 10 سنين لا يعبده غيرهم، وأن الله أنزل فيهم سورة من القرآن، ثم تلاها رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذه السورة مفصولة عن التي قبلها في مصحف الإمام، كتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم وإن كانت متعلقة بما قبلها، كما صرح بذلك محمد بن إسحاق وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، لأن المعنى عندهما: حبسنا عن مكة الفيل وأهلكنا أهله لإيلاف قريش، أي لإئتلافهم واجتماعهم في بلدهم آمنين. وقيل
لإيلاف
المراد
قريش
بذلك
وأهلكنا أهله لإيلاف قريش. نعم.
أحسن الله عليك. وقيل المراد بذلك ما كانوا يألفونه من الرحلة في الشتاء إلى اليمن، وفي الصيف إلى الشام في المتاجر وغير ذلك، ثم يرجعون إلى بلدهم آمنين في أسفارهم لعظمتهم عند الناس لكونهم سكان حرم الله، فمن عرفهم احترمهم، بل من صوفي إليهم وسار معهم أمن بهم. هذا حالهم في أسفارهم ورحلتهم في شتائهم وصيفهم، وأما في حال إقامتهم في البلد فكما قال الله تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا آمنا ويتخطف الناس من حولهم. ولهذا قال: لإيلاف قريش بدل من الأول مفسر له، ولهذا قال: إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. وقال ابن جرير: الصواب أن اللام لام التعجب، كأنه يقول: اعجبوا لإيلاف قريش ونعمتي عليهم في ذلك. قال: وذلك لإجماع المسلمين على أنهما سورتان منفصلتان مستقلتان. ثم أرشدهم إلى شكر هذه النعمة العظيمة فقال: بل يعبدوا رب هذا البيت، أي فليوحدوه بالعبادة كما جعل لهم حرما آمنا وبيتا محرما، كما قال تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين. وقوله تعالى: الذي أطعمهم من جوع، أي هو رب البيت، وهو الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، أي تفضل عليهم الأمن والرخص، فليفردوه بالعبادة وحده لا شريك له، ولا يعبد من دونه صنما ولا ندا ولا وثنا. ولهذا من استجاب لهذا الأمر جمع الله له بين أمن الدنيا وأمن الآخرة، ومن عصاه سلبهما منه، كما قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا عبد الله بن عمرو العدني قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ليث عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل أمكم قريش قريش لإيلاف قريش. ثم قال: حدثنا أبي قال حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني قال حدثنا عيسى يعني بن يونس عن عبيد الله بن أبي زياد عن شهر بن حوشب عن أسامة بن زيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، ويحكم يا معشر قريش، اعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمكم من جوع وآمنكم من خوف. هكذا رأيته عن أسامة بن زيد، وصوابه عن أسماء بنت يزيد بن السكن أم سلمة الأنصارية رضي الله عنها، فلعله وقع غلط في النسخة أو في أصل الرواية، والله أعلم. آخر تفسير السورة لإيلاف قريش.
الحمد لله رب العالمين،
قال
جزاكم
رحمه
الله
الله
خير.
تعالى: آمين وإياكم.
نقف هنا إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.